صوت المحبة بتقدم الكون مع الحب والحياة. مع الحب والحياة إعداد وتقديم الخوري نبيل الحاج، كل يوم تنين الساعة 2:30 بعد الظهر، وكل يوم جمعة الساعة 10:30 مساء.
أحبائي المستمعين، سلام الله معكم وفي عيالكم. نتابع برنامجنا الأسبوعي مع الحب والحياة، ونتناول في حلقة اليوم كهنوت الوالدين. أذكركم أن محتوى هذه الحلقات مستوحى من كتابي لاري كريستنسن، العيلة كيف تراهن على السعادة، والزوجان كيف يراهنان على النجاح. وقد نقلتهما إلى العربية، ويصدران بالطبع في أوائل تشرين الثاني. كهنوت الوالدين. يعلم القديس بطرس في رسالته الأولى ذات الطابع الشمولي فيقول: أنتم كهنوت ملكي. 1 بطرس 2:9. وهذا الكهنوت كان أحد التعاليم التي شدد عليها مارتن لوثر في الإصلاح الديني، على أنه كهنوت جميع المؤمنين. وقد شدد عليها كذلك المجمع الفاتيكاني الثاني في رسالة العلمانيين، حيث قال: وإذا كان العلمانيون قد تكرسوا كهنوتيا ملوكيا وشعبا مقدسا، فلكي يجعلوا جميع أعمالهم تقادم روحية ويشهدوا للمسيح في كل الأرض، العدد 3. ويتابع المجمع نفسه موضحا في الدستور العقائدي في الكنيسة: أما المؤمنون فيشتركون بقوة كهنوتهم الملكي في تقديم ذبيحة الشكر، ويمارسون هذا الكهنوت بقبولهم الأسرار وبالصلاة وبالحمد وبشهادة السيرة المقدسة والكفر بالذات والمحبة الفاعلة، العدد 5. وفي التقليد الكهنوتي يمثل الكاهن أحيانا أمام الله من أجل نفسه، غير أن العهدين القديم والجديد يشددان أولا على خدمة الكهنوت من أجل الآخرين. ومهما تكن الخدمة من أجل الكاهن نفسه، فهي تحضير للخدمة من أجل الآخرين. إننا مدعوون إلى المشاركة في كهنوت جميع المؤمنين، وبهذه الدعوة نحصل على الاتصال الشخصي بالله. لكن بالإضافة إلى ذلك، تترتب علينا مسؤولية الإشادة بآيات الذي دعانا من الظلمات إلى نوره العجيب، 1 بطرس 2:9. وبتعبير آخر، مسؤولية مد الآخرين بنعمة الله. وكهنوت جميع المؤمنين يفيد أن للمؤمن إمكان الوصول الشخصي إلى الله، ولكنه يعطي أيضا، وهذا هو الأهم، أن المؤمن قد يعمل عمل الكاهن من أجل مؤمن آخر. فكم هو واسع هذا الحقل الذي يمنحه البيت المسيحي لهذه الخدمة الكهنوتية الرفيعة. فالوالدون كهنة الرب، الله هو الذي دعاهم ورسمهم ليكونوا كهنة لأولادهم. قدموا الله إلى أولادكم. بحسب الطقوس الدينية، يتجه القس أو الكاهن نحو المصلين أحيانا، وأحيانا نحو المذبح. ومغزى هذين الوضعين هو التالي: إن الكاهن يتجه نحو المصلين عندما يخاطبهم نيابة عن الله، ويتجه نحو المذبح عندما يخاطب الله نيابة عنهم. كما أن هذين الوضعين يرمزان إلى مهمتي الكاهن الأساسيتين: تقديم الله إلى المصلين وتقديم المصلين إلى الله. وكهنوت الوالدين ينطوي على هذين الوضعين الأساسيين، فمن جهة إن الوالدين مدعوون إلى تقديم الله إلى أولادهم، وهم يفعلون ذلك بمثلهم وتعليمهم عن طريق الإرشاد على اختلاف أشكاله، ففي أثناء العبادة التي تقوم بها العيلة. ومن جهة ثانية إن الوالدين مدعوون إلى أن يقدموا أولادهم إلى الله، وهم يفعلون ذلك أولا عبر الصلاة. إنما جاء في تسنية الاشتراع الفصل السادس هو إرشاد مفيد للوالد الكاهن في الوضع الذي يواجه به ابنه، وهو يلخص ثلاث خطوات أساسية لتقديم الله إلى الأولاد. قدموا الله إلى أولادكم عبر المثل. جاء في تسنية 6:4-5: اسمع يا إسرائيل، إن الرب إلهنا هو رب واحد، فأحبب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل قوتك. هذه الفقرة المألوفة من الكتاب المقدس هي فعلا بداية الإرشاد للوالدين. لاحظ أنها تبدأ بوصف الموقف الذي ينبغي للوالدين أن يتخذوه حيال الله. فقد عرف الرب أن تعليم الوالدين لأولادهم سوف يكون فارغا وزهيدا من دون محبة أساسية يبدونها نحوه، فنقطة الانطلاق والأساس لكهنوت الوالدين محبة الوالدين أنفسهم وإخلاصهم لله. فإذا لم يكن للوالدين علاقة حية بيسوع، فلا يستطيعون نقل هذه العلاقة إلى أولادهم. هل علاقة الوالدين بالرب علاقة مبنية على قواعد وأنظمة جامدة، أو على أخلاقية صارمة فحسب، أم على حلقة رتيبة من الواجبات والممارسات الدينية تبعث حماسة يسيرة لا فرحا حقيقية، أم على مظهر خادع غايته الأولى استعراضية؟ إن الأولاد في الشؤون الروحية أكثر إدراكا أحيانا من الراشدين، فهم لا ينخدعون بكلام الوالدين ومعتقداتهم الشكلية، إن لديهم شعورا داخليا بعدم جدوى مثل هذا الإيمان، ومن هنا ردة فعلهم. فالشبان والشابات الذين يثورون في الغالب على الإيمان المسيحي لا يثورون على الله إطلاقا، لأنه لم يكن لهم أبدا لقاء فعلي بالله الحي لكي يثوروا عليه. إنهم يثورون على التدين الشكلي الجامد الذي فرض عليهم مجموعة معينة من القواعد والطقوس الدينية فحسب. فالوالدون الذين يريدون أن يعرف أولادهم الله عليهم أن ينموا علاقتهم الخاصة به، وهذا يعني في الدرجة الأولى أن يعيشوا حياة صلاة. فلا شيء من الإرشاد الخلقي والتأديب الصارم والتوجيه الديني والذهاب إلى الكنيسة يستطيع أن يعوض من الافتقار إلى والد محب يصلي. ذلك لأننا بالصلاة قبل كل شيء ننتقل من عالم النظريات إلى عالم الواقعية والاختبار الشخصي. كيف يمكننا أن نقنع أولادنا بعظمة الله إن نحن لم نخصص له بعضا من وقتنا؟ كيف لنا أن ندعي بأننا نحبه فيما نحن نادرا ما نمضي معه دقيقة على انفراد؟ قد يتعلم أولادنا بداعي الواجب طقوسهم الدينية ويرتلون ترنيمة الشكر أثناء الطعام، الله عظيم الله كريم ونحن نشكر له هذا الطعام، ولكن في أعماق ضمائرهم حيث المواقف الحقيقية لقنتهم حياتنا الخالية من الصلاة رسالة أخرى، وهي إن الله عظيم لكنه يستطيع الانتظار. إذن فلأسرعن في أمور نفسي وإلا كنت من المتأخرين. ما أسعد الولد يرى والده من حين إلى آخر جاثيا على ركبتيه، ويرى أمه وأباه ينهضان باكرا للصلاة، أو يذهبان معا بصورة منتظمة إلى الكنيسة ليكونا مع الرب. هذا الولد قد تلقن أمثلة ليس لأي محاضرة أن تلقنه إياها، فقد رأى أن لله شأنه، وأن له أن يستأثر بقسط من وقتنا، وأنه شخص حي، فأنت لا تطيع شرائعه فحسب، بل تتصل به اتصالا فعليا. إن حياة الصلاة ليست مجرد شعور بواجب ينبغي لك تأديته، وليست إعطاء مثل صالح للأولاد، بل أنت تؤدي الصلاة لأنها هامة. فالصلاة أكثر من ممارسة ورعة، إنها لقاء عمل جدي مهم بينك وبين الله. لقد بدأت أنظر إلى الصلاة بجدية، يقول لاري كريستنسن، يوم كنت في منتصف سنتي الأخيرة في كلية اللاهوت، وذلك قبل تركي الكلية بستة أشهر لأنصرف إلى تعليم الناس كيف يتبعون الرب ويكونون مسيحيين صالحين. من المؤكد أني كنت أصلي سابقا، وأقوم بالحركات المناسبة، وأتلفظ بالكلام الواجب، لكني لو استجيبت صلاتي لكنت أشد الناس دهشة. ذات مساء خلال السنة الأولى لدراسة اللاهوتية، كنت أتناول القهوة مع رفيقين لي قديمين، فقلت لهما بصوت كئيب: نصلي 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 قبل كل درس، نصلي، أكاد أجن، ألا تكفي الصلاة مرة في اليوم أو مرة في الأسبوع؟ لقد كانت الصلاة في نظري روتينا يجب أن نضع حدا لها لننتقل إلى العمل الهام، وهو تثقيف عقولنا. لم آخذ الصلاة بعين الجد، ولو أني قمت بتحليل لأفكاري لاكتشفت شيئا آخر، وهو أني لم أعتبر الكتاب المقدس ولا العالم الأسمى بجدية أيضا. ولذا فالصلاة لم تكن سوى سلسلة من الابتهالات النفسية، أو نوعا من الرتابة المألوفة يؤديها الناس كواجب ديني، غير أن الله الذي فتح عيني الأعمى قد أعد لي خطة ترمي إلى فتح عيني. في سني دراستي في كلية اللاهوت توليت مهمة في دار النشر العائدة إلى الكنيسة، وكانت مراجعة شؤون الأدب المسيحي في برنامج إذاعي جزءا من مهمتي. وفي ذات يوم وجدت على مكتبي كتابا لأنياس سانفورد عنوانه النور الشافي، فشرعت في قراءته، فوجدت فيه مثلا معاصرا، وهو أن شخصا معاصرا لنا ينظر إلى الصلاة بجدية. لقد كانت المؤلفة موضوعية فيما قالته عن الصلاة، الأمر الذي جعلني أحس بقشعريرة، إذ كتبت عن الصلاة بالطريقة التي يكتب بها العالم بقوانين الطبيعة، فكأنها كالكيميائي تقول: إن تجربتنا هذه لم تنجح فلنعدها بمعادلة أخرى. وبالطريقة التالية عالجت موضوع الصلاة، فقالت: إذا وصلت المكوات بالقابس الكهربائي ولم تسخن، فأنت لا تجلس حيالها وتقول: يا مكواتي العزيزة، أرجو منك أن تسخني. ثم إذا هي لم تسخن أيضا تقول: حسنا، إن الله لا يريد أن تسخن المكوات. إن هذا أمر مضحك، إذا عليك أن تفحص الأداة الموصلة للكهرباء لتصلح ما بها من عطل، فالمفروض في المكوات أن تسخن لأنها لهذا الغرض صنعت، والمفروض في الصلوات أن تستجاب، إنك تصلي لكي تستجاب صلاتك، فصلاة تتلى ولا تستجاب ليست بصلاة كاملة، وإنما هي نصف صلاة، إنها لن تتم إلا إذا استجيبت، والاستجابة طبعا تتوقف على طبيعة الصلاة، ولكن لا بد من الاستجابة، لأن الصلاة تشمل المصلي والواحد الأحد الذي نوجهها إليه. كان هذا عالما جديدا بالنسبة إلي، ولم أستطع أن أنكر أن هذه المرأة لم تكن في معرض النظريات، بل كانت تروي ما قد اختبرته فعلا، فأثارني ذلك أشد الإثارة، فعدت إلى الكتاب المقدس وإلى جميع الأمور التي رفضتها بالعقل، وبدأت الفكرة تتضح لي شيئا فشيئا، فتساءلت لعل تلك الأمور تحدث، ولعلها تحدث اليوم. يصلون من أجل المرضى ويتوقعون شفاءهم، يصلون من أجل عجائب حقيقية فيتضح لهم أنها تحققت. وبدأت أبحث في الكتاب المقدس، وغصت في تاريخ الكنيسة، فاتضح لي من ذلك أمر واحد، وهو كل رجل عظيم قدام الله هو دائما رجل صلاة عظيم، ويبدو أنه لا استثناء لهذه القاعدة. فهناك موسى وهوشع ونحمية ودانيال والرسل، فلنتأمل الرب يسوع ذاته، فماذا التمس منه تلاميذه أن يعلمهم؟ هل التمسوا منه أن يعلمهم كيف يطردون الشياطين، أم كيف يشفون المرضى، أم يهدئون العاصفة، أم يحولون الماء إلى خمر، أو كيف يصنعون العجائب؟ ما التمسوه منه كان: أيها الرب علمنا أن نصلي. فقد ميزوا بمراقبتهم ليسوع أن قوته في الحياة مبعثها الصلاة، إذ كان يمضي ليالي بأسرها في الصلاة ويخرج منها ممتلئا من الروح القدس. ففهموا أن ثمة علاقة بين حياة الصلاة وخدمة يسوع الكهنوتية. لنعد إلى العهد القديم، ففيه نرى رجلا مثل صموئيل، يا له من شاهد عظيم على قوة الصلاة، كم كانت صلاته سامية. ففي سفر صموئيل الأول نقرأ عن وثنية الإسرائيليين، ثم يقول لهم صموئيل: أحشدوا كل إسرائيل إلى المصفات فأصلي لأجلكم إلى الرب. 1 صموئيل 7:5. وبتعبير آخر: سوف أرى هل في استطاعتي أن أصلح هذا الأمر من أجلكم. وورد في السفر المذكور أن الإسرائيليين جاءوا إلى صموئيل ملتمسين منه أن يقيم ملكا عليهم، فعارضهم صموئيل معارضة مطابقة لحكم الله، فقد شاءوا ملكا من البشر بدلا من أن يكونوا تحت حكم الله مباشرة. وهكذا أنبأهم بالمخاطر التي كانوا يعرضون أنفسهم لها، وبالكوارث التي ستصيبهم بسبب هذا العمل الأحمق، فتوسلوا إليه قائلين: صلي لأجل عبيدك إلى الرب إلهك لئلا تموت، لأن قد زدنا على جميع خطايانا سوءا حيث طلبنا لنا ملكا. 1 صموئيل 12:19. ولما كلمه الله بذلك وقال له أن يمنحهم ملكا، قال صموئيل للشعب: لا تخافوا، إنكم قد فعلتم هذا الشر كله، ولكن لا تميلوا عن اتباع الرب، بل اعبدوا الرب من كل قلوبكم، ولا تميلوا إلى الأباطيل التي لا تنفع ولا تخلص لأنها باطلة، فإن الرب لا يخذل شعبه من أجل اسمه العظيم، لأن الرب أحب أن يجعلكم له شعبا. وأما أنا، يقول صموئيل، فحاش لي أن أخطأ إلى الرب وأترك الصلاة من أجلكم، ولكني أعلمكم الطرق الصالحة المستقيمة. 1 صموئيل 12:20-23. ليست الصلاة مجرد ممارسة تقوية، فنحن أحيانا نقول لشخص ما: صلي من أجل كذا وكذا، أو صلي لأجلي، فيعود إلى البيت وينسى، فلا نعرف هل صلى أم لا، وعلى كل لم يحدث شيء ما. ولما صلى صموئيل تحقق ما تمناه. هذه هي الصلاة. في سنة 1888 اهتدى الزنجي اليافع صموئيل موريس إلى الدين المسيحي، وكان قد نشأ في الأدغال الأفريقية في قلب الوثنية، فالتحق بإرسالية تبشيرية وعمره 16 سنة، وبعد سنة ارتحل إلى حيث قضى وعمره 24، ارتحل إلى الولايات المتحدة، وخلال إقامته فيها أسس حركة تبشيرية. بينما كان صموئيل موريس يدرس في أحد المعاهد في ولاية إنديانا، زار كنيسة هناك مزدحمة بالمصلين وطلب السماح له بالكلام، وما كاد راعي الكنيسة يجلس بعدما تخلى عن المنبر لهذا الشاب حتى سمع ضجة فتطلع بدهشة، فإذا المصلون جميعا قد جسوا يذرفون الدموع ويصلون ويهللون، وكان صموئيل على المنبر لا يبشر بل يصلي، كان يتحدث إلى أبيه كما يقول. وبعد ذلك قال القس عن هذه المناسبة: لم أصغي لأسمع ما كان يقول، لقد تملكتني رغبة في الصلاة، ولا أذكر ما قلت وما قال صموئيل، وإنما أعلم أن نفسي اتقدت بنار إلهية، فكانت تلك خبرة لم أعهدها من قبل. ولم يعرف جمع المصلين يوما تدخلا مثل هذا للروح القدس. بالطبع ثمة سؤال يفرض نفسه: كم من الوقت يجب أن أمضي في الصلاة؟ فلنقل خصص لها نصف ساعة في اليوم، ثم فيما بعد ساعة كاملة، لكن لا تعجل، فإذا كنت لا تصلي أبدا فابدأ بخمس دقائق كل يوم، ثم زد ذلك إلى 10، ثم إلى 15، ثم إلى أكثر، إذ ليس بإمكانك أن تنتقل فجأة إلى ممارسة روحية تتقد حماسة تماما، كما لا تستطيع ممارسة التدريب الجسدي دفعة واحدة، ولكن إذا قمت بها على مراحل استطعت أن تتدرج لتبلغ الساعة في اليوم. إن ساعة كاملة تمضيها في الصلاة قد تصدمك في بادي الأمر فتقول: هذا كثير، علي أن أذهب إلى عملي، وعلي أشياء أخرى أقوم بها. ولكن إذا أصبت فجأة بداء خطير وقال لك طبيبك عليك أن تمضي ساعة في العلاج يوميا، فإنك تفعل ذلك بلا تردد. أفليس خير عيلتك يستحق منك هذا الوقت؟ وعلاوة على ذلك، فإن تكن عضوا في جسد المسيح فهذا أيضا يتطلب بعضا من وقتك للصلاة، فصحة جسد المسيح الذي هو الكنيسة تتوقف على صحة الأعضاء ونشاطهم، أعني الأفراد والعيال، لأنها هي التي تؤلف هذا الجسد. إذا قال لك رئيس الولايات المتحدة: إنك صاحب موهبة، إنك صاحب موهبة أحتاج إليها في شؤون الحكومة الأمريكية، فلسوف تتحمس جدا لذلك بحيث تخبر به جميع أصدقائك، ولن يقف أمام تلك الساعة حائل، لسوف يكون لك شرف عظيم بتمضية ذلك الوقت مع الرئيس الأمريكي. وعندما يقول لك رب العالم: أود أن أتحدث معك ساعة يوميا، فهل تجرؤ على تحديد وقت أقل؟ وعندما يرى الله والدين عازمين على تخصيص وقت للصلاة، تكونت له عيال يستطيع بواسطتها تنفيذ مقاصده. ضع نصب عينيك هدفا أوليا، وهو صلاة يومية على مدى نصف ساعة، صلاة متواصلة حقيقية. كرث ذاتك خلال هذا الوقت للصلاة، اقطع عنك المخابرات الهاتفية عند الحاجة، أبلغ عيلتك وأصدقائك أنه يستحيل الاتصال بك في تلك الساعة من اليوم. هذا هو المفتاح لتحقيق مشيئة الله في عيالنا، وهو أن يتعلم الوالدون أن يصلوا. عندما ندرس المظهر الثاني لكهنوت الوالدين، وهو تقديم أولادهم إلى الله، نسدي بعض النصائح الخاصة بالصلاة، أما هنا فنكتفي بالتأكيد على أهميتها. فالصلاة هي مصنع حياة الوالد الكاهن، وموضع تحويلها إلى أداة يستطيع الله أن يستعملها ليبارك أولادا أوكلهم إلى الوالدين. من حياة الصلاة هذه تنبعث حياة ورعة حقيقية صنعها الرب ذاته وكيفها بها. تستطيع أن تحدث أولادك عن الله بلا تكلف؟ سوف تستطيع أن تدخل الرب في مظاهر كثيرة من حياة عائلتك بغير ارتباك ومن دون أي ادعاء زائف، ويصير حضور يسوع في العيلة حقيقيا بالنسبة إلى الأولاد، لأنه حقيقي بالنسبة إليك. ما أسعد الولد الذي حظي بمثل هذين الوالدين التقيين.
مع الحب والحياة. مع الحب والحياة، إعداد وتقديم الخوري نبيل الحاج، كل يوم تنين الساعة 2:30 بعد الظهر، وكل يوم جمعة الساعة 10:30 مساءً.